الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عنده صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا، يعني عن قولهم، محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة، وجمع السبي، فجاءه دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وفوائد جمة، وبوب الإمام النووي عليه باب فضل اعتاقه أمته ثم يتزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وكانت أمة عنده، ثم تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو التطبيق العملي لما قاله كما سيأتي في الحديث، لما سئل عن الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، أو قال في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها، قال: له أجران. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ثم تزوجها بعد ذلك، فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، هي على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام، هي على ثمانية برد من المدينة، يعني بعيدة ثمانية برد من المدينة، على نحو 100 كيلو تقريبا من المدينة. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوة في شهر محرم سنة 7 من الهجرة، سنة 7 من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فغزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة في شهر محرم. وخيبر قالوا بلغة اليهود حصن، وهي أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل يقال له خيبر، هكذا قيل فسميت بذلك. رجل من اليهود يقال له خيبر، أول من سكن في تلك المدينة أو في ذاك المكان اسمه خيبر، فسميت بعد ذلك بخيبر. وكان بها نخيل كثير، وكانت في بداية الإسلام دارا لبني قريظة والنضير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر عليه الصلاة والسلام وانتصر عليه الصلاة والسلام عليهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن خيبر فتحت عنوة، لأنهم اختلفوا هل خيبر فتحت صلحا أو فتحت عنوة. الصحيح أنه فتحها عنوة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، طلب أهل خيبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم النبي فيها، يعني أن يبقيهم في مدينتهم، وأن يجعلوا شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على النصف، أن يجعلوا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن يعطوه نصف ما يخرج من تمر أو من زرع، من نصف ما يخرج من خيبر يعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي رضي بذلك، وبقي هؤلاء في خيبر حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته. فالنبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، هزمهم وتراضى معهم، أو رضوا أن يعطيهم النبي صلى أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج من تمر أو زرع. والتفصيل إن شاء الله يأتي في كتاب الجهاد من صحيح الإمام مسلم، لكن هذا على وجه الاختصار. قال أنس: فصلينا عندها، يعني صلينا خارجا منها، خارج خيبر، عند خيبر صلاة الغداء. صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، صلاة الفجر. ففي هذا أنه لا كراهة في تسمية الصبح الغداء كما قال الإمام النووي. كان بعض الشافعية يكره ذلك، أن يقال عن صلاة الصبح صلاة الغداء، ولا دليل على هذا، فقد ورد في أحاديث كثيرة تسمية صلاة الصبح بالغداء. قال رضي الله عنه وأرضاه: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. ما هو الغلس؟ الغلس ظلمة آخر الليل، ظلمة آخر الليل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى خيبر ليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، وكان إذا غزا لم يغزو ليلا حتى يصبح. يقول الراوي: وينظر إن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم. قال الراوي: قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليها ليلا، فلما أصبح لم يسمع أذانا، فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهز نفسه لقتالهم. فلذلك النبي صلى صلاة الصبح بغلس، وهكذا عادته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي الصبح بغلس وينهي صلاة الصبح بإسفار. كان يصلي الصبح بغلس وينهي الصبح بإسفار، والمعنى أنه كان يصلي صلاة الصبح وما زالت الظلمة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الصبح كثيرا، لا، بل كان يصليها عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، يعني بداية ما يبرق الفجر، بداية ما يخرج الفجر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي، يعني يصلي السنة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر بعد دخول الوقت. فإذا دخل وقت الفجر من السنة المبادرة بصلاة الفجر بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت، لأن النبي كان يصلي الفجر بظلمة بغلس،
وينهي منها بإسفار، والمعنى ينهي منها وقد انتشر ضوء النهار، انتشر الضوء، يعني إذا أنهى صلاة الفجر خرج وقد انتشر الضوء، هذا يدل على ماذا؟ أنه كان يطيل صلاة الفجر. فإذا كان يدخل الصلاة بغلس وينهي الصلاة بإسفار فدليل ذلك أنه، فهذا دليل على أنه كان يطيل صلاة الفجر. وقد مر معنا هنا في صحيح مسلم أن النبي كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وهذا قدر إذا قرأه بترسل يطيل فيه الصلاة، فيدخل الصلاة بظلمة وينهي الصلاة وقد انتشر ضوء النهار، ينهي الصلاة بإسفار، انتشر ضوء النهار، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلس. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال وركب أبو طلحة. هنا ذكر أنس أبا طلحة لأن أنس كان ربيبا لأبي طلحة، ومعنى ربيبا أي ابن امرأته، ابن زوجته، يعني أبو طلحة تزوج أم سليم، أم أنس بن مالك، كانت أم سليم قد أنجبت أنسا من مالك، كانت قد أنجبت أنسا من مالك، فلما مات مالك تزوجها أبو طلحة، وقد مر معنا أن مهرها كان إيش؟ الإسلام، كان مهر أم سليم الإسلام، تزوجها أبو طلحة، فأنس يقال عنه هذا الربيب، الربيب ابن الزوجة، ابن يعني هو ابن زوجته، ابن زوجة أبي طلحة اللي هي أم سليم، فكان أنس ربيبا لأبي طلحة، أي أن أبا طلحة زوج أمه، أي أن أبا طلحة زوج أمه. قال وركب أبو طلحة، أبو طلحة كنيته، وهو مشهور بكنيته، واسمه زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 92 حديثا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 92 حديثا، وهو من المجاهدين من الصحابة. قال وأنا رديف أبي طلحة، يعني أنا راكب خلف أبي طلحة، ففي هذا جواز الإرداف، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم الواحد والاثنان يركبان على دابة واحدة، وهذا كثير، النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عباس وغير ابن عباس خلفه، وكان عليه الصلاة والسلام يلقن من يردفه خلفه ويعلمه، وجمع بعض أهل العلم أظن ابن مندة أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، جمعهم في جزء ما هي أسماؤهم، جمع أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه، جعلهم خلفه. يقول أنس وأنا رديف أبي طلحة، يعني أنا خلف أبي طلحة على الدابة. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، يعني في سكك في طرق خيبر. إيش يعني أجرى؟ أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أجرى مركوبه، أجرى ما يركب. ماذا كان يركب؟ في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر، أجرى فرسا له، الذي ثبت أنه أجرى فرسا له اللي هو خيل، خيل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ضعيف أنه حمار له، كان يركب حمارا، لا الصحيح أنه أجرى فرسا له، ومعنى أجرى يعني جعل مسابقة بين الأفراس، والإجراء هو إجراء المسابقة بين الفرسان، يعني النبي اقترب من زقاق خيبر، طرق خيبر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيول. يقول النووي رحمه الله فيه دليل لجواز إجراء الخيل، إجراء الخيل يعني المسابقة بين الخيل. قال وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل، ثم قال لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة. كل هذا أيها الأخوة يذكر لأجل التأهب للقتال والجهاد في سبيل الله. الآن سباق الفرسان وكذا في الغالب أنه زينة، بل أحيانا يدخل فيه التحريم إذا اقترن بالترف وإنفاق الأموال الكثيرة واللهو واللعب وتضيع الأوقات، يدخل فيه الكراهة أو التحريم. لكن قديما كانوا لأجل القتال، لأجل الجهاد. النبي الآن يركب خيلا وعلى وشك القتال فيسابق بين الخيول في زقاق خيبر. يقول: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنا اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانحسر الإزار، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. انحسر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رضي الله عنه أنس لما انحسر الإزار، قال: فإني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة بعض ما استدل به القائلون بأن الفخذ ليس عورة، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقال بها أهل الظاهر، قالوا الفخذ ليس بعورة، ليس عورة، إنما العورة السوء المغلظة، وأما الفخذ فليس بعورة. قالوا من الأدلة هذا الدليل. أنس يقول: حتى إني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف رأى؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه، النبي حسر عن فخذه، فإظهار الفخذ، الفخذ ليس عورة، الفخذ ليس عورة، فهكذا قالوا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وفخذه مكشوفة، فدخل عليه أبو بكر فبقي على هذا الحال، ودخل عليه عمر فبقي على ذات الحال، فلما دخل عليه عثمان غطى فخذه، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسرا عن فخذه، ولو كان الفخذ عورة لما حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. بهذا استدلوا وقالوا إن الفخذ ليس عورة. طبعا اتفقوا جميعا أن الفخذ في الصلاة عورة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الخلاف إن الفخذ عورة أو ليست بعورة هذا خارج الصلاة، لكن اتفقوا أنه يجب ستر ما بين السرة والركبة في الصلاة ولا بد، لأن هذا أدنى لباس يقع عليه. قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلى هذا القول يكون هناك سترتان: سترة الصلاة لابد أن تستر ما بين السرة والركبة، وسترة لغير الصلاة فستر العورة المغلظة، هذا هو الواجب. طبعا على قولهم، على قول اللي هو رواية عند الإمام أحمد وقول الظاهرية. وذهب جمهور أهل العلم أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة على اختلاف بينهم، هل السرة والركبة يدخلان في العورة؟ هل السرة والركبة يدخلان في العورة؟ يعني هي ضمن العورة ولا يجوز لحد الركبة؟ على اختلاف بينهم، لكن عند الجمهور أن العورة ما بين السرة والركبة، وقالوا الفخذ عورة. واستدلوا بما رواه الترمذي وأحمد وابن حبان وأيضا عن مسلم، عن زرعة ابن مسلم ابن جرهد عن جده جرهد قال أو جرهد قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة. قال الجمهور: هذا حديث صحيح، طبعا صح غير واحد من أهل العلم بمجموع طرقه وصل لدرجة الحسن أو الصحيح، فالحديث ثابت، الحديث صحيح، فقالوا حديث جرهد هنا حديث بين صحيح واضح، غطي فخذك يا جرهد. لما غطي فخذك؟ قال فإن الفخذ عورة. فقالوا هذا دليل صريح واضح أن الفخذ عورة. طيب يا جماعة ماذا نصنع بحديث عائشة لما دخل أبو بكر والنبي قد كان حاسرا عن فخذه، وهنا حديث أنس؟ قالوا هي وردت في قضايا معينة في أوقات مخصوصة، فبعض العلماء قالوا هذه تحتمل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه تحتمل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ليس لغيره. وقالوا حديث أنس هنا النبي لم يتعمد كشف فخذه، اسمع ماذا قال، قال وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجري بين الخيول، يجعل مسابقة بين الخيول، مست ركبة أنس فخذ النبي، انحسر الإزار يعني انكشف دون قصد أو عم، وربما يحصل من الواحد منا هكذا يكون جالسا فينحسر الثوب عن فخذه فتبدو فخذه، هل هذا مؤاخذ الآن أن فخذه قد كشفت؟ لا. فقالوا النبي لم يرد كشف فخذه هنا ولم يكن كاشفا لفخذه، إنما انحسر الإزار بفعل الحركة، انحسر الإزار عن فخذه فكشف فخذه، فرأى أنس بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنها حادثة عين وأن هذا خاص بالنبي، وأن القول مقدم على الفعل، هذه قاعدة عند الأصوليين، القول مقدم على الفعل، ما كان منه عليه الصلاة والسلام أن كشف فخذه وهنا أن انحسر عن فخذه هذا فعل، لكن قوله ما هو قوله؟ قالوا يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فلذلك القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول الجمهور، قول أكثر أهل العلم، أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة. الإمام البخاري قال حديث أنس هنا أسند وحديث جرهد أحوط، حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادا، نعم في الصحيحين حديث أنس هنا أنه انحسر عن فخذ النبي، لكن حديث جرهد قال أحوط وإن كان أقل منه درجة يعني في الصحة، في صحة الحديث، لكن ثبت معنا أن الحديث صحيح ثابت، فلذلك الفخذ عورة، بل من كمال مروءة وحياء الرجل أن يستر فخذه. والآن للأسف شبابنا يقل حياؤهم، تجد الواحد يجلس في الطرقات ولابس الشورت وقد بدت فخذاه، وسبحان الله، أما والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا ذهب الحياء أيها الإخوة من الناس والاحتشام والمروءة، الحياء بعض الناس يظن أنه هذا للنساء فقط، يعني المرأة ينبغي أن تستحي، والرجل الرجل يعني يفقد الحياء، والله الحياء صفة من أجمل الصفات في الرجال، صفة من أجمل الصفات في الرجال أن يكون الرجل حييا، وهذه الصفة في الرجل تمنع أن يرتكب القبيح، فإنه والله واحد رجل عاقل ويلبس شورت ويجلس في الشارع وكشف فخذاه، وين الحياء هذا؟ هذا وأين عقله؟ أين دينه؟ أين مروءته؟ ما في مروءة أيها الأخوة، بل يجدر حتى في هنا في أن ينبه أنه حتى الأب في البيت وهو يوجد عنده أولاد وبنات ينبغي ألا يكشف فخذه حتى وهو في بيته، يعني أن يحرص ألا تكشف فخذه، لأن الفخذ عورة حتى بين أبنائك، لو كانوا ذكور يعني ما لا يوجد بنات، بين أبنائك احرص ألا تكشف فخذه، يعني مش في الدار كمان تلبس شورت والفخذ مكشوفة، غطي فخذه فإن الفخذ عورة، هكذا النص، فالفخذ عورة، واحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال إني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، خربت خيبر. إيش يعني خربت خيبر؟ إحنا هل نحن جئنا نخرب البلاد؟ يعني هذا اللي بده يقرأ الآن بيقول لك هاي شبه على الإسلام، هاي هم طلعوا كيف بخربوا البلاد، خربت خربناها، خربت خيبر. لا، هي خربت يعني صارت خرابا على أهلها، صارت خرابا على أهلها. وإلا هو جاء رحمة لهم ليفتح تلك البلاد لعلهم يدخلوا في دين الله أو أن يصالحهم يخضعوا لسلطان الإسلام. قالوا خربت خيبر. وذكر العلماء وجهين فيها، أنه دعاء يعني أسأل الله أن تخرب خيبر، هو على باب القرية النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلها خرابا على أهلها يعني، أو هو إخبار بخرابها في المستقبل يعني أنها ستفتح للمسلمين. فقوله خربت خيبر قالوا دعاء يعني أسأل الله أن تخرب خيبر، أو خبر يعني بخرابها، يعني إما دعاء فيكون فيه معنى الإنشاء وإما أن يكون فيه معنى الخبر. ثم قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا يا إخواني فيه مسألة الاقتباس، هل يصح الاقتباس ولا لا؟ الله قال في القرآن فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين، هذه آية في القرآن، النبي اقتبس قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، هذا يسمى العلماء اقتباس. هل يصح لنا أن نقتبس من القرآن؟ وكثير أحيانا تأتي عند الإنسان أشياء فيقتبس آية في موضع ليس هو المراد من نزولها، يعني مثلا يقول لك يا أخي جهز نفسك معنا، يلا نريد أن نسافر مع بعضنا، نريد أن نجهز أنفسنا نذهب لرحلة، جئت ولا إذا هو ما جهز نفسه ولا شيء. يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طيب هو الآية في الخروج معك في السفر أو في الرحلة أو نحو ذلك؟ لا، هذا هنا اقتبست أنت. فهل اقتباس يجوز أم لا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.